بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار في طريقهم من الأبرار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، لقد عنيت هذه الشريعة الغراء وهذه الملة السمحاء عناية عظيمة بقضية القلوب، وذلك بالحرص على تزكية هذه القلوب من جهة، ومن الحفاظ على هذه القلوب من الآفات. ومن جملة الآفات التي حرصت الشريعة أن تصان عنها القلوب داء الأمم. وداء الأمم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء. فداء الأمم هو الحسد. ولذلك في هذه الليلة سوف نتكلم عن هذه الآفة القلبية الخطيرة التي تؤثر على الأفراد وتؤثر على المجتمعات. الحسد في حقيقته أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير، وقد يضاف إليه أحياناً أن يتمنى زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليه، أي إلى الحاسد. وهناك ثم مصطلح آخر وهو مصطلح الغبطة. الغبطة أن الإنسان يتمنى ما عند الغير دون تمني زواله، فهذا لا حرج فيه. يعني إذا رأى الإنسان شخص على علم أو على خير فتمنى أن يصل إلى درجته في العلم والخير دون أن يتمنى زوال هذه النعمة عنه، فلا حرج في ذلك. وهناك عموم وخصوص بين الحاسد والعائن، فكل عائن حاسد وليس العكس. الحسد إخواني الأفاضل من الصفات المذمومة التي ذمها الله عز وجل في كتابه، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية الشرور في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. ختم أنواع الشرور بالحسد ليدل على قبح هذه الصفة. ثم أيضا مما يدل على مذمة هذه الصفة أنها من صفات غير المسلمين، والسائر عليها متشبه بغير المسلمين. صفة أهل الكتاب هي الحسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين. وأيضا في مقام الذم قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وحذر أيضا من أن يتمنى الإنسان ما آتاه الله عز وجل الآخرين، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا عظيما من الحسد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في قلب عبد إيمان وحسد. فالحسد ليس من صفات أهل الإيمان. وأيضا في الحديث السالف الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. وفي مجمل المناهي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كل هذه تحذيرات وذكر لمساوئ الحسد وأثره على الإنسان. ومعاوية رضي الله عنه لما تكلم على الحسد قال: كل شخص في هذه الدنيا أستطيع أن أراضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضى إلا بزوالها، لا يرضى إلا بزوالها. الحسد إخواني الأفاضل أثره يبتدئ من الحاسد نفسه، فالحاسد يعيش أمراضا وأوهاما ولا يفتر عن الحسد ويرجع عليه بالحسرات. ثم من الآثار أن الحاسد لو علم الناس من حاله أنه حاسد يفقد المنزل بين الناس ويفقد الرتبة الاجتماعية. ثم أيضا نجده مبغوضا في قلوب الناس، الناس لا تألفه ولا تحبه إثر وقوعه في الحسد. والحاسد يتطور في هذا الحسد فيقع في الظلم، وبعضهم والعياذ بالله قد يصل بالحسد إلى القتل والتعدي على الآخرين. وأيضا يقوده الحسد إلى الغيبة والنميمة والشحناء والبغضاء وغيرها من الآفات، إلى جانب تلكم الآثار التي تحل في المجتمع من شيوع البغضاء والفرقة بين الناس بسبب هذا الحسد. ثم إخواني الأفاضل، لو تساءلنا كيف يعالج الحاسد نفسه، إذا ابتلي الإنسان بالحسد كيف يعالج هذا الحسد؟ أولى الأمور أن يجعل الإنسان تنافسه في الآخرة لا في الدنيا. لماذا؟ لأن الحسد من آثار المنافسة غالبا على الدنيا، ولذلك نجد في آثار السلف كما جاء عن الحسن البصري وغيره: إذا نافسك الرجل في الآخرة فنافسه، وإن نافسك في الدنيا فالقها في نحره، أي لا تلتفت إليه. فالمنافسة في الآخرة منافسة محمودة، أما المنافسة في الدنيا إن لم يضبط المرء نفسه قد يقود به إلى الوقوع في الحسد. ثم أيضا من الأسباب التي تعين الحاسد على علاج هذا الأمر تعزيز عقيدة القضاء والقدر، وأن كل شيء في هذه الدنيا بقضاء الله وقدره. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، تفاوت الناس في الأرزاق وفي المناصب وفي الرتب كلها تقديرات ربانية. فإذا أيقن الحاسد هذا المعنى وأن هذه المعاني من الأرزاق والتفاوت في الأمور الدنيوية مما كتبه الله عز وجل، هذا يعينه على التخلص من هذه الصفة. ثم أيضا ارتباط القلب بالله عز وجل، كلما عظم تعلقه بالله عز وجل كلما استطاع أن يخفف من الحسد. ثم أيضا أن يفعل الحاسد نقيض ما يدعوه إليه الحسد. يعني إذا كان الإنسان حاسدا لشخص فذكر عنده، ربما يحرش فيه الشيطان أن يذكره بذم، فليكسر هذه القاعدة وليذكره بمدح. وأيضا ينبغي عليه أن يحرص على الدعاء لهذا الشخص الذي وجد في نفسه تجاهه أو يحسده، يدعو له بالخير ويدعو له بالزيادة، فإنه يعالج نفسه ويتخلص من هذه الصفة. وأيضا من العلاجات الشرعية لمن ابتلي بالحسد أن يرطب لسانه بذكر المشيئة والتبريك، أن يكثر من قول ما شاء الله ويبرك، اللهم بارك فيه، اللهم بارك له. فإذا ردد الإنسان هذه المعاني استطاع أن يحفظ نفسه من الحسد. والحسد لا شك أنه يعني ابتلاء، وحتى ابن القيم وما أدراكم ما ابن القيم في الحديث عن القلوب وآفاتها، لما ذكر الحسد قال هي من الآفات المستديمة، يعني التي تستمر مع الشخص، ويحتاج الإنسان إلى مجاهدة عظيمة في التخلص من الحسد. ثم أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نسلط عليها الضوء، كيف يقي الإنسان نفسه من شرور الحساد. طبعا هذا الباب لابد الإنسان يأخذ بالأسباب الشرعية ولا يقع في الوسواس. بعض الناس لديه غلو يربط كل شيء بالحسد والعين، وهذه من المبالغات المذمومة في هذا الباب. فالإنسان يأخذ بالأسباب الشرعية. من أعظم هذه الأسباب تقوى الله عز وجل، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالإنسان الذي يتحلى بتقوى الله عز وجل يكون محفوظا بإذن الله عز وجل. وأيضا من الأسباب التي تحفظ الإنسان من شرور الحسد الإحسان والصدقة. الصدقة لها أثر عظيم في دفع أنواع المكاره، والتي من جملتها الحسد. وأيضا من الصور التي تحفظ الإنسان من الحسد كما ذكر بعض العلماء الإحسان إلى الحاسد. الإحسان إلى الحاسد، من عرف بالحسد فإن أحسن إليه أمين جانبه، والإحسان إلى الناس يكسرهم ويغير كثيرا من طباعهم. وأيضا من الأسباب العظيمة حسن التوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ينال الإنسان الحفظ والكفاية من الله سبحانه وتعالى إن أحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب أن لا يلتفت الإنسان إلى الحاسد وأن يفكر فيه كما يفعل بعض الناس، يعني من الغلو والتفكير في وأنه ربما يضره ويفعل له كذا. لا، الإنسان لا يعلق نفسه، بل على العكس، الإنسان يعزز العبادات القلبية، حسن اليقين بالله عز وجل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، فهذا يحفظه من هذا الجانب. وأيضا ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي. كثير من الآفات التي تصيبك في حياتك، ومن جملتها تسلط بعض الحساد عليك، إنما هو من قبيل تقصيرك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، تبتلى بسبب تقصير بينك مع الله سبحانه وتعالى، فتعالج نفسك في هذا الجانب. وأيضا من الأسباب التي تقي الإنسان وتحفظ الإنسان من شرور الحساد الاستعاذة، قراءة المعوذات والاستعاذة بالله من الشرور، فيحفظ الإنسان بذلك، يعني يأخذ الإنسان بالأسباب الشرعية. ولدينا في الواقع بعض الممارسات التي تمس العقيدة في باب الحسد، من اعتقاد بعض الناس أن وضع بعض الأطعمة كما يفعل بعض الجنسيات والجاليات في السيارات أنها تدفع الحسد، أو وضع خرق من الثياب ويظنون أنها تدفع الحسد، وأيضا بعض المعتقدات الموجودة عند الناس أنهم إذا يعني اشتروا بيتا جديدا أن يصبوا فيه الملح أو يذبحوا ذبيحة ثم يسكبوا الدم في أطراف المنزل، وأن ذلك يدفع الحسد عن البيت. كل هذه ممارسات محرمة، بعضها تقع في تصنيف البدع، وبعضها ربما والعياذ بالله إن خالطها الاعتقاد ربما تصل إلى الشرك. فالإنسان إنما يستدفع الحسد وصوره وشروره بالأسباب الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.